نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة، وكذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ سعد.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين،
تقبل الله طاعتكم وكل عام أنتم بخير وأهلا ومرحبا بكم. اللهم تقبل منا. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بحبتنا الصم الذين يتابعون الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم، وهو يترجم هذه الحلقة. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك المتصلات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى معي. طيب، فضيلة الشيخ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مزية وفضل عظيم، طوبى لمن وجد في صحيفته صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وسلم، رتب على ذلك أجور كثيرة، وحث المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن يصلى عليه، وإن من أفضل أيامك يوم الجمعة كما ورد، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. وقبل ذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. فضيلة الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما صيغته؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح عظيم أمر الله تعالى بها، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يثني في الملأ الأعلى على من صلى على نبيه، يثني الله تعالى عليه 10 مرات، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، رواه مسلم. وأخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: قد كان أبي خصص وقتا للدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أجعل لك منه، يعني للصلاة عليك؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: إن شئت ما شئت وإن زدت فهو خير لك. ثم قال: الثلث. ثم قال: النصف. ثم قال: الثلثي. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل لك هذا الوقت كله مخصصا للصلاة عليك. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد يوم الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني بليد؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
الله أكبر، بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي مجموعة من المتصلين. أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
كيف الحال يا شيخ؟
أحمد الله ونثني عليه، تفضلي. الله
يسلمك. كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير، صحة وسلامة.
بسألك يا شيخ، الله يجزاك خير، يعني صيام الست وجمعها مع الاثنين والخميس والبيض، هل فيهم شيء ولا يعني هل هم لهم أفضلية ولا عادي يعني؟
طيب،
هذا السؤال الأول.
طيب،
الس- السؤال الثاني بالنسبة أنا صليت الفجر وتذكرت أني ما صليت الراتبة، فقلبت الفرض راتبة، ثم يوم خلصت من الراتبة صليت الفجر، هل عملي هذا صحيح أو أني أرجع بس صليت الفجر عقب الراتبة يعني اللي أنا قلبتها؟
طيب جميل، بارك الله فيك. في سؤال آخر يا أم يوسف الله يحفظك.
شكرا الله يعطيك العافية.
شكرا لك أبو أحمد. تفضل أبو أحمد معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أحمد.
أوفقكم وجزاكم خير على البرنامج.
آمين الله يحفظك
يا رب. في سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، حكم التحدي بين الطرفين، يعني كثر المجالس بين الشباب وكذا، إذا صار كذا لك كذا، واضح السؤال؟
نعم.
إي لأنه الشيخ له فتوى قدمه، يعني كذا كلمت لك كم واحد كان هذا اجتهاد خاص بالشيخ، ودي يبين الشيخ الله يجزاه خير يطول بعمره على الطاعة.
آمين.
والسامعين حكم في ذلك.
طيب
الله يجزاك.
السؤال الثاني أبو أحمد.
السؤال الثاني
نسيته. نسعد باتصالك مرة أخرى. شكرا يا أبو.
الله يجزاك.
شكرا بارك الله فيك. أمة الله من أمريكا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
مقيمين بأمريكا وأصحاب المجازر هنا متاجرهم غير نظيفة، ليس واحد العديد، وأيضا طريقة تعاملهم مع اللحوم ومصدرها غير معروف، وفي بعض الأحيان يكون شكل اللحوم غير ثالث، فهل يجوز لنا أكل لحوم أصحاب اليهود؟ هم يذبحون ولكن لا يسمون كما تعلمون.
نعم، لكن اللحوم المذبوحة حلال، غير كما ذكرت غير نظيفة،
غير نظيفة وغير ومصدرها غير معروف، وفي بعض الأحيان تكون غير طرية.
طيب.
جميع اللواحم والدواجن أيضا.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا يا أمة الله. أم جواد معي، تفضلي. تفضلي يا أم جواد الله يحفظك، اسمعني من سماعة الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
الشيخ عندي سؤالين إن أمكن. السؤال الأول.
سمعت من سمعت الهاتف، الله يعطيك العافية، أخذ الصوت عندك.
سائلة تسأل تقول اغتسلت من الحيض وبعدين كان علي مناكير وأزلت المناكير، وبعد يومين لاحظت شيء بسيط على الأظفر، فقامت بزالته وكملت صلاتها مع أنها صامت يومين يعني قضاء، هل عليها شيء وماذا يلزمها؟ هل تعيد الصلاة والصيام؟
ما حجم هذا الشيء البسيط؟ ما حجمه يعني نسبة للظفر كم؟
هي لم تتعمد ذلك يا شيخ، بس إنها ضعف نظر فيها والمناكير لونها بيج تشابه لون الأظفر والجلد، فما رأت إلا بعد يومين، خفيف يعني جانب الأظفر.
جانب الأظفر. طيب
هذا السؤال. السؤال الثاني،
تفضل.
سائلة تسأل تقول إذا سافرت إلى دولة ما للسياحة، هل أقصر لمدة 3 أيام أو لمدة 2 أسبوعين مدة الإجازة اللي أنا فيها؟
طيب شكرا يا جواد بارك الله فيك. معي مها، تفضلي.
سؤال أول، ناس في اليمن أعلنوا الهلال شوال وخلاص يعني صباح العيد، سافروا منطقة يحكم الحوثيين ويمنعون الناس من إقامة أي شعائر يعني.
عفوا يا مها، بداية سؤالك ما واضح. ناس سافروا ليلة العيد؟
لا، هم أعلنوا هلال العيد.
نعم.
عندهم في اليمن.
في اليمن.
نعم. وانتقلوا يوم العيد الصباح إلى منطقة يستعمرها الحوثيين.
نعم.
ويمنعون أي شعائر للعيد.
نعم.
ويخالفون.
طيب.
فأعلنوا أنه صيام.
نعم.
فهم يفطرون سرا، أو عفوا هم أفطروا سرا يعني.
طيب.
هل فعلهم صحيح؟
طيب.
سؤال ثاني، بالنسبة لإئتمام الشخص بإمام لا يستطيع الركوع والسجود ولا القيام، يعني يجلس ويومئ.
نعم.
شكرا
لك يا مها بارك الله فيك. خالد معي، تفضل. تفضل يا خالد. تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله ونثني عليه، تفضل.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
خير ونعمة، نحمد الله ونشكر.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
تقبل الله من الجميع.
لا أريد أطول عليكم يا شيخ الله يحفظك، بس نبغى يا شيخ إجابة واضحة في حكم الأغاني يا شيخ.
طيب. شكرا خالد بارك الله فيك.
الله يجزاك.
شكرا. أم يوسف تسأل عن صيام الست وهل يشرع الإنسان أن يجمعها مع يعني أو يتحرى أن توافق مثلا أيام البيض أو أيام الخميس والجمعة أو الخميس والاثنين ويحصل على ذلك مثلا على أجر مثلا أيام البيض وأجر صيام الست وأجر صيام الاثنين والخميس.
أولا صيام الست من شوال عمل صالح قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن من صام شهر رمضان ثم صام ستة أيام من شوال كان كصيام السنة، المقصود بالدهر يعني السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام شهر رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال عن ستين يوما أي عن شهرين، فإذا أضفت الشهرين إلى عشرة أشهر عادل ذلك السنة كلها. لهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام هذه الست من شوال فإن الأجر عظيم والعمل يسير. أما بالنسبة لكيفية صيامها فالأمر في هذا واسع، إن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وإن شاء فعل كما ورد في السؤال بأن فرقها فصام مثلا أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر والاثنين والخميس، ويرجى أنه ينال فضيلة صيام الست وفضيلة صيام هذه الأيام وفضل الله واسع.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول بأنها صلت الفجر فريضة وتذكرت أنها لم تصلي السنة الراتبة فقلبت الفريضة إلى نافلة ثم بعد ذلك إلى السنة الراتبة ثم صلت بعد ذلك صلاة الفجر.
هذا التصرف تصرف غير صحيح، لا تصح لا الفريضة ولا السنة الراتبة، لكنها باعتبار أنها أعادت الفريضة برأ ذمتها إن شاء الله.
نعم.
لكن مستقبلا في مثل هذا تكمل الفريضة وتصلي السنة الراتبة بعد الفريضة لا يضر. أما كونها تقلب الفريضة إلى سنة راتبة هنا طبعا الفريضة لا تصح باعتبار أنها قطعت نيتها، أيضا حتى السنة الراتبة لا تصح لأنها نفل معين، والنفل المعين يشترط أن تكون النية من تكبيرة الإحرام، وإنما تصح فقط لو قلبتها إلى نفل مطلق وليس نفلا معينا. وإذا حصل مثل هذا مستقبلا نقول أكملي صلاة الفريضة وإيتي بالسنة الراتبة بعد صلاة الفريضة. لا يضر مثل هذا، لا يضر، كان الأفضل والأولى أن تكون السنة الراتبة قبل صلاة الفريضة، لكن لو أنها أحيانا كانت السنة الراتبة للفجر بعد صلاة الفريضة إما لنسيان كما حصل من الأخت الكريمة وإما لضيق الوقت كما يحصل بعض الناس يأتون للمسجد وقد أقيمت صلاة الفجر، لا بأس أن يأتوا بالسنة الراتبة بعد صلاة الفجر.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من الريم تقول في رمضان سمعنا صوتا وظننا أنه أذان فأفطرت أنا وأمي وأخي، بعدها أكد لنا أخي الآخر أنه ليس أذان فتوقفت أنا وأمي وأكمل أخي إفطاره، علما أن إفطارنا كان على حبة رطب ثم أذن بعد ذلك المؤذن.
أما بالنسبة لك ولأمك فصومكما صحيح لأنكما قد أفطرتما بطريق الخطأ، ومن أفطر بطريق الخطأ فهو كمن أفطر نسيانا صومه صحيح، والنسيان ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. وكذلك أيضا الصوم بطريق الخطأ جاء في صحيح البخاري وغيره عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهم قد أفطروا بطريق الخطأ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، فدل ذلك على أن من أفطر بطريق الخطأ أن صومه صحيح وأنه لا يؤمر بالقضاء. فصومك أنت ووالدتك صحيح. أما بالنسبة لأخيك الذي استمر في إفطاره بعد علمه بالخطأ فصومه غير صحيح وعليه أن يقضي هذا اليوم، وقد أخطأ في هذا، كان عليه أن يتوقف بعدما علم بأنه قد حصل الخطأ في الإفطار، كان واجب عليه يتوقف وينتظر حتى تغرب الشمس ثم يفطر. لكن هو استمر في إفطاره، معنى ذلك أنه أكل وشرب متعمدا قبل غروب الشمس فصومه غير صحيح ويلزمه هو القضاء. أما أنت ووالدتك فليس عليكم قضاء وصومكم صحيح.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو أحمد يسأل عن حكم التحدي بين طرفين وجعل إذا يعني فاز أحدهما أو غلب رأي أحدهما أن يأخذ مثلا هدية أو وليمة أو نحو ذلك.
هذا هو الرهان، والرهان لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. لا يجوز ذلك إلا في هذه الأمور الثلاثة. السبق إنما يكون في هذه الأمور الثلاثة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق، لا نافية للجنس، تنفي جميع أنواع السبق، يعني العوض في المراهنات وفي المسابقات التي تكون من المتسابقين أنفسهم. لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص: في خف يعني في الإبل، أو نصل يعني في السهام، أو حافر أي في الخيل. وهذه هي وسائل الجهاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يقاس عليها أيضا الوسائل القتالية في وقتنا الحاضر. ما عدا ذلك يبقى على الأصل، وهو أن الأصل عدم الجواز. فعلى ذلك جميع المراهنات التي تكون الأصل فيها أنها لا تجوز إلا فيما استثناه النص. على ذلك فالمراهنة التي تكون بين طرفين تكون مشوبة بالتحدي، هذا نوع من الرهان، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا فيما ورد فيه النص فقط. أما ما عدا ذلك فيبقى من الرهان المحرم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أمت الله من أمريكا تقول بأن اللحوم يعني المذبوحة حلال، تقول لا نعلم مصدر هذه اللحوم وكذلك هي غير نظيفة، فهل يجوز أن نأكل من لحوم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟
أولا على المسلم أن يحرص على أن تكون الذبيحة من ذبائح المسلمين إن تيسر وأمكن، كذلك أيضا يجوز تجوز ذبائح أهل الكتاب، والمقصود بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس الذبائح. وعلى ذلك فذبائح اليهود والنصارى الأصل فيها الحل. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوم يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا أنتم وكلوا. يعني لا تسألوا ما دام أنهم أهل الكتاب، فلا تسألوا، إنما افعلوا ما هو مطلوب منكم، وهو سموا أنتم عند الأكل. ولذلك فالأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا إذا علمنا بأنها تذبح بطريقة غير شرعية. مثلا إذا علمنا وتحققنا بأنها تذبح بالصعق، هنا لا تجوز، سواء كان ذبائح كتاب أو حتى ذبائح مسلمين.
نعم صحيح.
لكن إذا لم نعلم فنبني الأمر على الأصل، الأصل هو الحل، الأصل هو حل ذبائح المسلمين وحل ذبائح أهل الكتاب.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم جواد تسأل تقول بأن امرأة اغتسلت للحيض وبعد فترة وصلت وصامت وبعد فترة وجدت أثرا من طلاء المناكير على جزء من أظفرها.
نعم، هذا الجزء الذي أشارت إليه الأخت السائلة هو جزء يسير، تقول يسير جدا، يعني على جانب الظفر، مثل هذه تسامح فيه إن شاء الله ولا يضر، لكنها تحكه الآن ولا يضرها. ومثل هذا التدقيق في مثل هذا الأثر اليسير قد يجلب الوسواس.
نعم.
ولذلك فمثل هذه الأشياء اليسيرة هذه يتسامح فيها.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. في سؤال الآخر تقول: إذا سافر الشخص إلى دولة ما ويريد أن يقيم أكثر من مثلا أسبوعين، هل يقصر 3 أيام أو فترة بقائه فيها، وما المدة يعني المحددة في ذلك؟
من سافر وقد حدد زمن إقامته، أولا إذا لم يحدد زمن إقامته فله الترخص برخص السفر وإن طالت المدة، قد نقل الإجماع على ذلك، كان يكون له مهمة ولا يدري متى تنقضي، بل يقول: اليوم أرجع غدا أرجع، فهذا يترخص برخص السفر وإن طالت المدة. أما إذا حدد الزمن إقامته فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والأقرب الله أعلم هو أنه إذا حدد الزمن إقامته ب19 يوما فأقل له يترخص برخص السفر، إذا زاد على ذلك ليس له الترخص، لما جاء في صحيح البخاري وغيره قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. ابن عباس يحكي ذلك عن نفسه وعن من معه من الصحابة. وثم أيضا هذا التحديد مقارب للعرف الغالب، والتحديد لا بد منه، التحديد لا بد منه، لأن العرف الآن مضطرب وغير واضح بالنسبة لهذه المسألة، وإطلاق المدة أيضا مشكل وترتب عليه لوازم خطيرة، فلا بد من التحديد. فالأقرب أن نأخذ بما ورد فيه التحديد عن الصحابة. الأربعة أيام هي قول الجمهور لكنها لم تثبت عن أحد من الصحابة، لم تثبت. وأيضا التحديد بأربعة أيام إنما اعتمد فيه على إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، والواقع أنه عليه الصلاة والسلام قام في حجة الوداع 10 أيام ليس 4 أيام كما قال أنس. قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 أيام يقصر الصلاة، لأنه أتى في الرابع من ذي الحجة أتى مكة ورجع إلى المدينة بعد انقضاء حجة الوداع في 14 من ذي الحجة، يعني قام 10 أيام وليس 4 أيام. فعلى ذلك الأقرب هو التحديد ب19 يوما. فإذا كان إذا كانت الإقامة أسبوعين كما ذكر في السؤال فلهم أن يترخصوا برخص السفر طيلة هذه المدة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل محمد يقول فضيل الشيخ ما حكم أن أقترض من شخص أو جهة مبلغ 200,000 ريال لإنشاء مشروع تجاري وعلى أن يكون للمقرض نسبة من أرباح هذا المشروع، وإذا كان في هذه الطريقة إشكال فما المخرج الشرعي لها؟
أولا ما مقصود الأخ السائل بالقرض؟ هل المقصود به السلف دفع مال من ينتفع به ورد بدله، أو أن مقصوده التمويل بأن يكون شريكا معه في المضاربة مضاربا، يعني يعطيها مواله ويقول شغلها معك؟ إذا كان قصده القرض الذي هو السلف فهذا لا يجوز، لأن هذا قرض جر نفعا. إذا كان سيعطيه مبلغا من المال ويطلب منه أرباحا معنى ذلك أن هذا قرض ربوي ولا يجوز. أما إذا كان لا يقصد القرض وإنما يريد أن يكون مستثمرا معه بطريق المضاربة، يقول خذ هذا المبلغ شغله عندك ولي كذا نسبة من الربح ولك أنت كذا نسبة من الربح، فهذا لا بأس به، يعتبر هذا يعني مضاربا يدخل معه في المضاربة ولا يضمن فيها الربح ولا يضمن عدم الخسارة، بل هي قابل للربح والخسارة، فهذه الطريقة مشروعة إذا كان بطريق المضاربة. أما بطريق القرض الذي هو السلف فهذا لا يجوز.
نعم شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن معي تفضل. أم عبد الرحمن عفوا تفضل يا أختي.
ألو. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي قريبة لي صيبة مشتل نصفي.
نعم.
وصعب عليها أن تقوم صلاة الظهر تتوضأ وبعدين للعصر، هل تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وضوء واحد؟
نعم.
هي تتحرج من ذلك ما أدري كيف تعمل.
في سؤال آخر مع عبد الرحمن؟
لا لا جزاك الله.
طيب. أم عمر تفضلي. أم عمر معنا تفضلي.
السلام عليكم
ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخي.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، هل الوقف عليه زكاة سواء المحصول أو المال؟ السؤال الثاني، شم المعمول هل يفطر في حال الصيام؟ السؤال الثالث، هل مقاطعة اللي في شر يجوز حتى لو كان قريب؟
طيب.
ألو.
تفضلي.
السؤال الرابع، التشغيل بالليزر ما حكمه؟ وريت الشيخ يعطي نصيحة للنساء.
طيب.
جزاكم الله خير.
شكرا لك بارك الله فيكم. عبد الله تفضلي. أم عبد. أبو المنذر تفضل.
السلام عليكم. عندي حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل الله يحفظك.
الله يزيد فضلك والشيخ ويجزاكم عنا خير الجزاء. عندي 3 أسئلة سريعة.
تفضل يا سلام.
من أخواتي، السؤال الأول، الحلق الكبير اللي في الأذن هل يلزم عند الوضوء إزالته أو لا؟
الحلق الكبير
اللي في الأذن هل يلزم عند الوضوء إزالته أو لا؟
نعم.
السؤال الثاني،
نعم،
تقويم الأسنان الشفاف الكامل اللي يغطي كامل الأسنان أيضا عند الوضوء هل يلزم إزالته ولا لا؟
السؤال الثالث
الأخير.
واضح سؤال.
السؤال الأخير، أخواتي كانوا في السنة التحضيرية جلسوا يصلون تقريبا 2 شهر، وبعد 2 شهر لما علقت اللي كان المبنى جديد لما علقوا اللوحات اكتشفوا أنهم كانوا يصلون عكس القبلة تماما لما حطوا اللوحات، جلسوا ليس يعني كل الطالبات في ذلك الوقت كانوا يصلون ظن منهم من القبلة في هذا الاتجاه.
نعم.
ماذا عليهم؟
واتجاه مخالف تماما، يعني ما هو يمين ذات اليمين أو ذات الشمال؟
لا لا عكس، يعني يصلون مثلا يمين وكانت الجبلة يسار.
طيب تسمع إجابة. شكرا
لك.
بارك
الله
خير. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن معنا، تفضلي.
أهلا وسهلا،
حياك الله يا أختي، تفضلي.
يا شيخة بسألك، عندي طفل متعلق بالأندية الكروية، ويطلب شراء بدلة عليها صلبان وعلامات غير المسلمين.
طيب،
فهل يجوز لي أن أشتري له مثل هذه البدل؟
طيب، في سؤال آخر أبو عبد الرحمن؟
لا، يعطيك العافية،
بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أستاذ.
شيخ، ما حكم شراء أرض وتأجيرها لبعض الاستراحات اللي ممكن تقدم شيش ودخاخين وتخصيص دخلها أو جزء من دخلها للزكاة والصدقة؟ جزاك الله خير.
شكرا، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة شيخنا، سؤال من الأخ الكريم أو من الأخت الكريمة مها، تسأل تقول بأن أناسا صاموا حتى أعلن يوم العيد ثم أفطروا يوم العيد وانتقلوا إلى منطقة لم تعلن هذا العيد، كما ذكرت انتقلوا إلى منطقة يسيطر عليها الحوثيين وقد يعني منعوا مثلا إقامة مظاهر العيد، وكذلك هم أكملوا عدة رمضان 30 يوما،
لكنهم أفطروا،
أفطرهم سرا.
ما دام أفطروا الحمد لله، هم قد أفطروا ثم سافروا إلى بلد ووجد الناس فيه الصائمين، الحمد لله هم برئ ذمتهم، لأنه لما أفطروا أفطروا في عندنا هنا في المملكة وقد أعلن العيد، فليس عليهم شيء.
لو كانوا في جزء من اليمن وانتقلوا إلى جزء آخر في بلد واحد يعني.
أي نعم، على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، الإنسان إذا كان في بلد يكون مع أهل البلد، إذا أعلنوا الفطر يفطر مع أهل البلد، وإذا أعلنوا العيد يتعيد معهم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. تسأل عن الاهتمام بشخص لا يقوم ولا يركع ولا يسجد إيماء، يركع ويسجد إيماء.
أولا ينبغي ألا يتولى مثل هذا الإمامة، لأن هذا يوقع الحرج بالنسبة لمن يأتم به، ومن يأتم به فإنه إذا صلى قاعدا يصلي قاعدا مثله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ولذلك فالأحسن ألا يكون إماما، لكن لو قدر أنه كان إماما فإنه يصلي قاعدا، ما دام أن هذا الإمام قد ابتدأ الصلاة وهو قاعد فالمأموم كذلك يصلي قاعدا لهذا الحديث، إن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا أبو عبد الله يقول بأني سافرت من مدينة إلى مدينة وأذن المؤذن لصلاة الظهر ونحن على وشك صعود الطائرة، ثم وصلنا إلى المطار الآخر أو محطة الوصول قبل صلاة العصر، ولم أصلي إلا عند وصولي إلى بيتي، فصليت الظهر والعصر جمعا دون قصر، هل عملي هذا صحيح؟
نعم، عملك هذا صحيح، لأن القصر بالنسبة لك لما وصلت البيت قد انقطعت في حقك جميع الرخص، ولكن الجمع كان مرخصا لك فيه، يعني مرخصا لك بأن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، فعندما وصلت إلى البيت انقطع في حقك رخصة القصر، ليس لك أن تقصر، وإنما تصلي كل صلاة من غير قصر، فالذي فعلته صحيح. نعم،
بارك الله فيكم. أم عبد الرحمن تسأل تقول بأن قريبة لها أصيبت بشلل نصفي وشق عليها الصلاة أو الطهور لصلاة الظهر والعصر كذلك، فهل يجوز أن تجمع صلاتي الظهر والعصر وكذلك تجمع صلاة المغرب إلى العشاء؟
ما دام أنه يشق عليها أن تتوضأ بالماء فإنها تعدل التيمم، قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الله تعالى التيمم للمريض، بل قدمه الله تعالى على من لم يجد الماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهنا ما دام أنه يشق عليها أن تتوضأ لكل صلاة، فالصلاة التي لا يشق عليها أن تتوضأ فيها، الصلاة الأخرى التي يشق عليها الوضوء فإنها تتيمم ولا تجمع، لا حاجة للجمع حينئذ، لأن الجمع إنما يكون في حق من يشق عليه ترك الجمع، وهي في الحقيقة لا يشق عليها ترك الجمع، لو أنها صلت الصلاة الأولى بوضوء والثانية بتيمم فيمكنها أن تصلي كل صلاة في وقتها، ثم إن الوقت يعني شرط الوقت آكد من شرط الطهارة، فعندنا الآن شرطان، شرط الوقت وشرط الطهارة، فشرط الوقت آكد من شرط الطهارة، على أن الطهارة الآن متحققة بالتيمم، أصلا لن تترك الطهارة وإنما ستعدل فقط من الماء إلى التيمم، وعلى ذلك فنقول لها تتوضأ، وإذا شق عليها أن تتوضأ للصلاة الأخرى فإنها تتيمم ولا تجمع في هذه الحال، إلا لو كان في ترك الجمع مشقة فهنا تجمع لأجل المشقة. أما إذا كانت المسألة بالصورة التي ذكرتها الأخت السائلة فالأحسن هنا أنها تتوضأ لصلاة الظهر، وإن شق عليها أن تتوضأ للعصر فإنها تتيمم.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليك. أبو أنس يسأل عن صلاة المريض مرضا معديا كمثلا الإنفلونزا الحادة التي يعني حين يصلي الإنسان قد تنتقل للمصلين الآخرين بسبب العطاس المباشر أو العطاس على السجاد الصلاة، هل يسوغ أو يؤمر بعدم الصلاة مع الجماعة؟
هذا يعتبر عذرا له في ترك الجماعة، بل إنه ينبغي له أن يصلي في البيت ولا يصلي مع الجماعة، لأنه إذا صلى مع الجماعة في المسجد فقد يتسبب هذا في انتقال العدوى للمصلين، ما دام أن المرض الذي عنده معدن مثل إنفلونزا مثلا فإنه لو صلى في المسجد وعطس ربما تنتقل العدوى لغيره فيتسبب في الإضرار بغيره، ولذلك فهذا يعتبر عذرا له في ترك الصلاة مع الجماعة، فنقول ما دام معك هذا المرض المعدي فتصلي في البيت والحمد لله أنت معذور في ترك الجماعة إلى أن تشفى.
نعم بارك الله فيكم. هذا إذا أمكن الاحتراز مثلا بوضع المنديل أو كذا،
إذا كان المرض معدن وعند الأطباء أنه لو صلى في المسجد فقد يتسبب ذلك في انتقال العدوى لغيره، نعم، فإنه يصلي في البيت حتى يشفى من هذا المرض. نعم. أما إذا كان يمكن اتقاء العدوى، إذا كان يمكن اتقاء العدوى وأنه لو صلى في المسجد يمكن عن طريق استخدام المناديل ونحو ذلك فهنا يصلي في المسجد.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا أم غادة من رجال ألمة تسأل تقول ولدي كان مسافرا وصلى صلاة الظهر ركعتين مع إمام مقيم وسلم معه أو سلم ثم سلم بنية القصر، يبدو أدرك ركعتين من 4 ركعات وسلم بنية القصر ثم صلى مع جماعة أخرى صلاة العصر ركعتين، هل عمله صحيح؟
عمله غير صحيح لأنه قد أتم بمقيم، كان الواجب عليه أن يتم، لأن المسافر إذا أتم بمقيم أتم، كما قال ابن عباس لما سئل ما بال مسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا أتم بمقيم صلى 4، قال تلك السنة، وقد أخطأ بهذا، لكن باعتباري أن المسألة خلافية وأن هذا أمر قد مضى فأرجو ألا يكون عليه شيء، لكم مستقبلا ينتبه لهذا.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هند تقول كنا في سفر واستخدمت البوصلة في برنامج للجوال يتتبع القبلة، وعند عودتي للبلاد اكتشفت أن البرنامج أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، فلا أعلم هل القبلة التي صليت عليها كانت بالاتجاه الصحيح، صلاتي كانت باتجاه القبلة أم لا، هل أعيد صلاتي أم ماذا؟
ما دمت قد اجتهدتي وصليتي إلى الجهة التي يغلب على ظنك أنها هي القبلة واستخدمت في هذا البوصلة فقد فعلت ما هو مطلوب منك شرعا، فصلاتك صحيحة ومبرئة للذمة، والإنسان لا يؤمر بالصلاة مرتين، أنت قد اتقيت الله تعالى ما استطعت وصليت هذه الصلاة بعدما أتيت بواسع جهدك وقدرتك في تحديد القبلة، حتى لو تبين أنك أخطأت، حتى لو تبين، معنى الأخت لم تذكر أنها أخطأت، لكن لو تبين أنك أخطأت فصلاتك الأولى صحيحة. المسافر المهم أنه يجتهد في تحديد القبلة، إذا اجتهد في تحديد القبلة وصلى فصلاته صحيحة حتى لو تبين أنه أخطأ لم يلزمه الإعادة، بخلاف من هو مقيم في الحضر، من هو مقيم في الحاضرة، الحاضرة ليست بمحل الاجتهاد، بإمكانه يستدل على القبلة بمحاريب المساجد، بإمكانه يسأل أي أحد على القبلة، لكن السفر يجتهد، إذا كان الإنسان في سفر فإنه يجتهد في تحديد القبلة، فإذا اجتهد وبذل قصارى جهده وأخطأ فصلاته صحيحة ولا يؤمر بإعادتها.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تسأل أم عمر عن الوقف، هل عليه زكاة سواء كان في مبناه أم في محصوله؟
الوقف ليس فيه زكاة، جميع الأوقاف لا زكاة فيها، وهكذا الوصايا وهكذا أموال التبرعات والصدقات هذه كلها لا زكاة فيها.
نعم بارك الله فيكم. تسأل عن شم البخور المعمول، هل يفطر الصائم؟
شم البخور عموما سواء كان المعمول أو من غيره لا يفطر الصائم، لكن الفقهاء يقولون يكره أن يتقصد الشم لأنه له أجزاء لطيفة، فربما أنها تجتمع فتشكل جرما، فيكره أن يتقصد الشم لكن ليس مفطرا، لا يعتبر مفطرا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تقول هل يشرع مقاطعة من يخشى شره أو من فيه شر وحتى وإن كان من القرابة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فرخصت الشريعة في الهجر لثلاثة أيام فقط، ما زاد على ثلاثة أيام لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يترتب على هذا الهجر مصلحة دينية فيجوز الهجر وإن كان فوق ثلاثة أيام، كأن يكون مثلا هذا الإنسان مقيم، أن يكون مقيما على معصية وإذا هجر ترك هذه المعصية، فهنا يشرع هجره وإن زاد ذلك على ثلاثة أيام، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا وأمر الصحابة بهجرهم 50 ليلة حتى إنه أن أحدهم لا يسلم فلا يرد عليه السلام، أمر بهجرهم تماما 50 ليلة، وأنزل الله تعالى في ذلك قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فأخذ العلماء من هذا أن الهجر إذا ترتب عليه مصلحة دينية جاز وإن زاد على ثلاثة أيام، أما الهجر لأجل أمور دنيوية أو لم يترتب عليه مصلحة دينية فالحد الأقصى له ثلاثة أيام، لا يجوز هجر المسلم أكثر من ثلاثة أيام.
بارك الله فيكم.
لكن من يخشى شره، من يخشى شره يمكن معالجة ذلك بغير الهجر، بأن تخفف العلاقة معه، يقتصر على السلام، هذا إنسان مثلا معروف بالشر سليط اللسان صاحب مشاكل ومشاكس، فيمكن أن يخفف العلاقة معه ويقلل الاحتكاك به من غير هجر، يلقي عليه السلام يرد عليه السلام، إذا سلم عليه زال الهجر، لكن لا يقوي معه العلاقة، لا يكثر الاحتكاك به لأن الاحتكاك به ستسبب له مشاكل وأذية، فهذه أفضل طريقة في التعامل مع هذه الشريحة. وأيضا الإعراض عنه، الله تعالى ذكر هذا في قوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذه يعني طبقة أو الشريحة من المجتمع، شريحة صعبة التي يخشى الإنسان شرها وأذاها، يقلل الاحتكاك بها ويخفف العلاقة بها حتى يتقي شرها من غير أن يلجأ للهجر.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا أحمد سعيد يقول فضيلة الشيخ ما حكم أخذ تمويل البناء الذاتي من صندوق العقار عن طريق بنك البلاد سواء تكفل الصندوق بدفع الأرباح كاملة أو بعضها؟
لا بأس بذلك، التمويلات التي عن طريق الصندوق العقاري والتي يكون فيها التحويل للبنوك من حيث الهيكلة الأساسية لا بأس بها، لكن يتأكد من طبيعة ذلك التمويل أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية لدى البنك، وإلا من حيث الهيكلة أن البنك العقاري أو بنك التنمية يحيل هذا الذي الرغب في السكن على هذا البنك ويتحمل عنه الأرباح إذا كانت تنطبق عليه الشروط أو يتحمل عنه جزءا من أرباح، هذا من حيث الهيكلة لا بأس به، لكن تبقى قضية التأكد من أن هذا التمويل من البنك أنه منضبط بالضوابط الشرعية بأن يتحقق التملك ويتحقق التقابض. البنك الذي أشير إليه في السؤال لديه رقابة شرعية مستواها عال، فأخذ التمويل عن طريق هذا البنك لا بأس به.
نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو المنذر يسأل عن الحلق الكبيرة، حلق الذهب الكبيرة التي تكون أحيانا ملاصقة على الإذن، هل تلزم إزالتها للوضوء؟
لا يلزم إزالتها للوضوء، لأن المطلوب عند الوضوء مسح الأذنين، والمسح يكون لباطن الأذنين بالسبابتين هكذا ولظاهر الأذنين بالإبهامين هكذا، وهذا لا يضر، وجود الحلق لا يؤثر على هذا المسح فلا يضر.
بارك الله فيك. تلبيسات الأسنان التي تكون ملتصقة تمام بجميع الأسنان
أيضا هذه لا تؤثر على الوضوء، لأن الواجب في المضمضة هي أن يصل الماء للفم، إذا وصل يعني ما ولو قليل للفم ثم مجه حصل الواجب من المضمضة، فيأخذ غرفة من الماء ويدخلها في فمه ثم يمجه. هذا متحقق حتى لو كان هناك تلبيس أو تقويم، هذا لا يضر ولا يؤثر على تحقق المضمضة.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال كذلك أبو المنذر يسأل عن طالبات صلينا لغير اتجاه القبلة لمدة شهرين كما ذكر، ثم بعد ذلك وضعت اللوحات فتبين أنهن يصلينا يعني في اتجاه معاكس تماما.
لا حرج عليهن في ذلك، أرجو أن تكون صلاتهن صحيحة، وذلك لأنهن أدين هذه العبادة معتقدات صحتها ومتأولات في هذا، ومن أتى بالعبادة معتقدا صحتها ومتأولا فلا يؤمر بإعادتها. وقد دل لذلك عدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته بأن يعيد ما مضى من الصلوات، قد قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا النفي نفي للصحة، ومع ذلك لم يأمره بأن يعيد ما مضى من الصلوات، مع أن هذا الرجل قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. وأيضا لم يأمر مستحاضة التي كانت تدعو الصلاة بقضاء ما فات من الصلوات، ولم يأمر عدي بن حاتم بأن يقضي الأيام التي كان قد أكل فيها بعد طلوع الفجر، وكان عدي بن حاتم أتى بعقالين أبيض وأسود وجعل يأكل ويشرب حتى يتبين له هذين العقالين، مع ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، ومع ذلك لم يؤمر بالقضاء، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا القول الذي ذكره ابن تيمية وابن قيم وجمع محققين من أهل العلم، ذكروا أن من أدى العبادة معتقدا صحتها ومتأولا أنه لا يطالب بإعادتها. فعلى ذلك أرجو أن تكون صلوات هؤلاء الأخوات صحيحة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مها معي، تفضلي معنا. مها؟
اي نعم نعم،
تفضلي يا أختي.
أوضح للشيخ، بالنسبة للإمام بالقاعد، هو مو إمام من الصبر، هي أم تأم بنتها عشان بنتها عندها وسواس، لكن أم ما تستطيع.
طيب،
ومسألة هلال يوم العيد هذه كلها في اليمن، يعني من مدينة لمدينة في اليمن، يعني مدينة أعلن فيها ومدينة عشان تسمين اليوم الناس بالصيام.
طيب، هم متى يعني وصلوا المدينة الأخرى التي فيها صيام؟ قبل
الفجر يوم العيد، يعني قبل الفجر،
وكان
فهم أفطروا سرا.
طيب، تسمعني
يعني جاي انتقلوا من عدن إلى تعز.
طيب،
وأفطروا في تعز سرا.
طيب، تسمعني إجابة. أبو عبد الملك تفضل. تفضل أبو عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سلام.
ثلاثة أسئلة، أحسن الله عليكم.
تفضل.
السؤال الأول شيخ، أنا رجل له اهتمام في علم الفلك ويرسل كثيرا على حساباته في التواصل الاجتماعي، يقول ينكر عليه بعض طلاب العلم عندما تكلم عن مسألة أن الأرض تدور، يقول كلامك هذا يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل أبي ذر أتعلم ما أين تذهب الشمس أين تقيم، قال الله ورسوله أعلم، قال أنها تذهب وتسجد تحت العرش. يقول أنت ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أعتقد بصحة قول النبي عليه الصلاة والسلام وأؤمن به، ولكن لا أعلم كيف السجود وكيف تغيب. يقول الآن يريد توضيح وأيضا يريد توجيه له ولمن أنكر عليه، حتى أن البعض يقول يعني ردك لهذا الحديث ربما يوقعك في الكفر، يعني يتكلم في مسائل العظام شيخ.
طيب، السؤال الثاني أبو عبد الملك.
السؤال الثاني شيخ، أحد الأخوة طبعا يشتغل في مستحضرات، يبيع ويش في مستحضرات التجميل النسائية، يعني يأتي بهذه المواد، يقول هل فعله يعني هل التجارة في هذه لا بأس بها، وهل من توجيه وضوابط حول ذلك؟
طيب، السؤال الثالث.
المسألة الأخيرة شيخنا، جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يقول من ليس مريض وليس مسافر ولكن منعه عذر آخر مثل يكون عنده عمل واجب وهذه نافلة، هل أيضا يكتب الأجر كاملا؟
شكرا. أروى آخر التوصيلات، فضلي. تفضلي يا أروى، الله يحفظك. تفضلي يا أروى.
سبق الشيخ قال بيتكلم عن حكم تفكير الحواجب الليزر، يا ريت نعرف الحكم.
نعم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أم عبد الرحمن تسأل عن شراء الملابس الرياضية التي يعني يوجد فيها أحيانا صور للاعبين أو أعلام دول تشتمل على مثلا صلبان.
إذا كانت هذه الملابس تشتمل على صلبان لا يجوز شراؤها، لأن هذا يترتب عليه تعليق الصليب على المسلم، هذا لا يجوز، المسلم يعلق الصليب عليه.
نعم.
فإذا هو بطبيعة بحسب طبيعة هذه الملابس، إذا كانت تشتمل على ما فيه محظور شرعي كالصليب فلا يجوز شراؤه.
نعم.
والأخت الكريمة تقول إن ابنها يريد شراء هذه الملابس، هي مسؤولة عن هذا الابن، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت أهلها ومسؤولة عن رعيتها، المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، فيتوجه هذا الابن، هذا الابن يعني يحتاج توجيه، يحتاج إلى إرشاد، فلا يطاع في شراء ملابس تشتمل على الصلبان أو فيها محاذير شرعية.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. محمد يسأل عن شراء أرض وتأجيرها استراحة، قد يعني يشرب فيها الدخان أو الشيشة كما ذكر.
الأصل هو أن التأجير يجوز، الإجارة هي بيع منافع، الأصل هو صحة التأجير، إلا إذا علم الإنسان بأن المستأجر سوف يستخدمها في أمور محرمة فإن لا يجوز أن يؤجرها عليه، أما إذا كان سيستخدمها في أمور مباحة فيجوز التأجير بالإجماع، إذا كان يجهل الحال فالأصل هو الجواز.
نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو عبد الملك يقول رجل يستغل بعلم الفلك وأنكر عليه بعضهم أن يعني الجمع بين مثلا كروي دوران الأرض وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشمس تسجد تحت العرش.
أولا الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما رأى الشمس تغرب قال أتدري أين تذهب؟ قال لا، قال فإنها تذهب وتسجد تحت العرش فيوشك أن يقال ارجع من حيث شئت. سجود الشمس تحت العرش الله تعالى أعلم بحقيقته، لا ندرك كيفيته ولا ندرك حقيقته. الشمس هي على كرة الأرضية لا تغيب أصلا، على كرة الأرضية لا تغيب، ولذلك لو بدأت من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها تجد أن فيها شمس.
نعم.
من مثلا نيوزيلندا إلى أقصى أمريكا تجد أن فيها شمس، الشمس على الأرض لا تغيب، لكن يتعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض، سبب دوران الأرض يتعاقب الليل والنهار. فسجود الشمس تحت العرش لا ندري عن حقيقته، الله أعلم بكيفيته والله أعلم بحقيقته، لكن يجب اعتقاده ويجب اعتقاد أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا لا يتعارض مع القول بدوران الأرض وكروية الأرض. الأرض كروية كما قال الله عز وجل وكور الليل على النهار، قد صورت الآن عبر الأقمار الصناعية بأنها كروية، وأما بالنسبة لدورانها فأيضا هذا قد أثبت، وأثبت عبر المركبات الفضائية وعبر الأقمار الصناعية وعبر، وأيضا يحسب دوران الأرض الآن في سير الطائرات ونحو ذلك، وليس في الأدلة ليس في النصوص ما يدل على إثباته أو نفيه، فهي يعني لا تقحم النصوص في مثل هذه المسائل. فإذا دلت يعني أدلة أهل الفلك أو غيرهم الأدلة القطعية على إثبات دوران الأرض فهذا لا يتعارض مع نصوص الشريعة. ومع ثبات القشرة نحن نجد أن القشرة ثابتة، لكن الأرض هذا الكوكب بحجم الكوكب هي تدور، وهذا أمر يعني قد أصبح من الأمور البديهية ومن الأمور المسلمة والمعروف، والإنسان لا ينكر شيئا يجهله، وإنما إذا كان يجهل الشيء يقول لا أعلم، لأن بعض الناس يقحم نفسه في مثل هذه الأمور وهو جاهل.
صحيح.
فهذا يعتبر يعني بعض الناس عنده جهل مركب، يعني جاهل ولا يعرف أنه جاهل ويقحم نفسه في أمور، وأيضا ربما يقحم النصوص فيها مع النصوص ليس لها علاقة بها. فدوران الأرض ليس هناك من أدلة ما يدل على إثباته أو نفيه، إنما الأدلة تدل على ثبات قشرة الأرض وأن الأرض جعلها الله تعالى مستقرا يعيش عليها البشر، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكن دوران الأرض ككوكب هذا مثبت عند أهل الاختصاص وعند أهل الفلك ولا يتعارض مع النصوص الشرعية. فعلى الإنسان أن لا ينكر شيئا هو يجهله ولا يقحم أيضا النصوص في أمور ليس للنصوص بها علاقة. نعم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. يسأل عن الاشتغال ببيع وشراء المستحضرات التجميلية النسائية.
هذا إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية فلا بأس، المهم ألا يبيع أمرا محرما أو أمرا يستخدم في شيء محرم
يسبب ضررا صحيا.
نعم، كل ما كان محرما يبتعد عنه. فإذا كان هذا المحل سيقتصر فيه على بيع الأشياء المباحة شرعا على من يستخدمه استخداما مباحا فلا بأس بهذا.
نعم، بارك الله فيكم. ابن زيد يسأل فضيلة الشيخ عن قضاء زكاة الفطر، هل تقضى؟
نعم تقضى عند العذر، كما لو نسي، كما مثلا الإنسان أراد أن يخرج زكاة الفطر لكنه نسي، أو وكل شخصا ثم إن الوكيل نسي ولم يتذكر هو أو لم يتذكر وكيله إلا بعد صلاة العيد، فهنا يشرع قضاؤها متى ما ذكر.
بارك الله فيكم. أبو عبد الملك يقول بأن ورد الحديث أنه إذا مرض الإنسان أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، هل ينطبق ذلك على شغل آخر لو انشغل مثلا بعمل واجب أو غيره؟
أولا هذا الحديث حديث صحيح، حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. هذا نص فيه على المرض وعلى السفر، ويقاس عليهما ما حبس الإنسان مما يكون قاهرا للإنسان ولا يكون له فيه اختيار فيكتب له الأجر كاملا. أما إذا كان له فيه اختيار فالظاهر أنه لا يكتب له الأجر، فإذا كان عنده عمل شغله هذا له فيه اختيار.
نعم،
فلا يكتب له الأجر، خلاف ما إذا مرض، إذا مرض لا يستطيع أن يعمل ما كان صحيحا، كذلك إذا سافر لا يستطيع أن يعمل ما كان مقيما. أما وجود أعمال ووجود مشاغل تشغله عن هذا العمل هذا لا يجعله يكتب له الأجر كاملا.
نعم، بارك الله فيك. أروى تسأل عن تشكيل الحواجب الليزر في الشيء.
التشكيل محل خلاف بين علماء المعاصرين، فهناك من أجازه وهناك من منعه، والأقرب هو المنع لأنه حيلة على النمص، وصدر في هذا فتوى من دار الإفتاء بالمنع، فالأقرب فيه المنع.
نعم، بارك الله فيكم. أحسن عليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الهليل الذي قام بترجمة هذه الحلقة إلى لغة الإشارة من مؤسسة الدعوية للصوم. حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب